بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على
محمد. من الطيبين الطاهرين الهداة المهديين أسامك رحمة الله، لا سيما على بقية الله في الأرضين ولعنهم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قبل أن نبدأ بالكلام نذكر حديثا من الإمام الصادق، من الإمام الصادق عليه السلام، حيث سئل عنه على ماذا بنيت أمرك، قال: بنيت أمري على أربع، علمت أن عملي لا يعمله غيري فاجتهد، وعلمت أن رزقي لا يأكله غيري فاطمأننت، وعلمت أن الله مطلع علي فاستعييت، وعلمت أن آخر أمري الموت فاستعدت. هذه العبارة حديث الإمام عليه السلام في الهجرة يبين استراتيجية حياته على أمرك، يعني جميع أمورك مبتنى على أي شيء. فهو جعل هناك أربع أعمدة، أربع أشياء معتمد الإمام عليه السلام في معيشته وحياته وجميع شؤونه. علمت أن الله أن عملي لا يعمله غيري فاجتهد. أصل المسؤولية، كل إنسان مسؤول، كل نفس بما كسبت هي. وعلمت أن رزقي لا يأكله غيري فاطمأننت. فالمطمئن أن الله تبارك وتعالى والرزاق ذو القوة المتين، فلا عذر لأحد أن يمشي طريق الحرام ويكسب من طريق الحرام ويقول نحن كنت أحتاج إلى شيء. الله تبارك وتعالى محد لكل إنسان من طريق الحلال أن يرزقه، ولكن مع ذلك قد يكون هناك صعوبة في المعيشة، قد يكون رخصة في المعيشة، ولكن لا يعني في الإنسان. وإذا ما لا يحتاج إلى الرزق، فعلى ما دام يحتاج إلى الرزق الله يرزقه. وعلمت أن الله مبتدع علي فاستعييت. هذا كذب، كل إنسان يعرف أن الله يرى إلي أنه إذا كان في المشاكل يخاطب الله تبارك وتعالى ولو بحمسات قلبه، ويعرف أن الله يسمع كلامه بل يفهم ما في قلبه. وعلمت أن آخر أمر الموت في السعادة. هذا كذلك من الواضحات. وإذا أضع هذه الأمور الأربعة التي ذكرها الإمام مما قياساتها معها، يعني حديث أدل مضمونه إلى صدقه، لأن هذا نوع من التقيات من المسلمات. وعلى ذلك هذا الحديث صلى الله عليه وسلم مقدمة لأرضنا في يوم السبت أول أسبوع. كان كلامنا في مسألة 30، بغي من هذه المسألة المقطع الأخير من كلامه رضوان الله عليه، وهو قوله: ولا فرق في ذلك بين المسجد وغيره، يعني من يصل إلى صلاة الجماعة ويخاف إذا أراد أن يغتسل إلى السحور لا يدرك الركوع، يجد له أن يكبر ويركع ثم يمشي راكعا، أو بعد في الركعة الثانية يلحق بالإمام. هل هذا مختص إلى المسجد أو في جميع الأماكن؟ أن السيد رضوان الله عليه يقول: لا، في جميع الأماكن يجوز. لماذا طرح هذه المسألة؟ لأن هذه المسألة هناك خلاف. يوجد بعض الفقهاء قالوا: إنما هذا الحكم خاص للمسجد، فإذا صلى شخص في السهراء أو في بستان أو في البيت أو في سائر الأماكن لا يجوز هذا الأمر، وإنما ذلك في المسجد. السر في ذلك أن الروايات التي وردت حول هذه المسألة جاء لفظ المسجد، ولذلك قالوا بما أنه لفظ المسجد جاء فلا بد أن نغير الحكم إلا إذا كان في المسجد لا في غيره. هذا بالنسبة إلى، ولكن من يقول بأنه أعم، سيد الخلع رضي الله عليه منهم هكذا يبين اللفظ في التعميم من المسجد إلى غيره، أنه يقول أن النصوص وإن اشتملت على ذكر المسجد إلا أنه وقع في كلام السائل دون الإمام عليه السلام، يعني ما ورث الرواية السائل يقول كنت في المسجد هكذا، ولكن الإمام في جوابه لم يكن عنوان المسجد. أن النصوص وإن اشتملت على ذكر المسجد إلا أنه بقى في كلام السائل دون الإمام عليه السلام ليترحم اختصاص الحكم به. إن لو كان من كلام الإمام فلن يترحم اختصاص الحكم به، ولكن هذا ليس في كلام الإمام، في كلام السائل. وواضح أن النظر السائل متوجه إلى استعلان حكم الجماعة عند الخوف من عدم إدراك ركوع الإمام بلا خصوصية بالمكان. نعم السائل كذلك عندما يكون المسجد لا يريد خصوص المسجد، بما أن عادة كان يصلي في المسجد سأل جاء بتعبير المسجد، ولكن إذا ذكر المسجد في باب من باب أن المتعارف وإنعقادها فيه كما هو الغالب فلا مجال للترديد في الإطلاق. بما أولا هذا جاء في كلام السائل لم يأتي في كلام الإمام، وثانيا أن هذا السائل عندما ذكر المسجد لا خصوصية له بالسؤال، أما أن يسأل عن حكم من يخاف أن لا يدرك ركوع الإمام ماذا يفعل، ولكن جاء باسم المسجد لأن بما أنه كان متعارف كقول الله تبارك وتعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم. ربائب اللاتي في حجوركم يعني أن حجوركم ليس قيدا لمحرمية الربيبة، ولكن بما أن عادة الربيبة يكون في هجر الزوج أي في هجر زوج أمه أو أمها، ولذلك يقال ربيبة في حجوركم جاء في حجوركم لا خصوصية بالحجور. هنا كذلك يقول أن كلمة مسجد أو لفظ المسجد الذي جاء في كلام السائل لم يكن هذا بخصوصية في المسجد، بل مع أن المتعارف يسلم في المسجد قال ذهبت إلى مسجد طائف هكذا. فعلى ذلك معنى ذلك أن السيد الخوي رضوان الله عليه يريد أن يقول لو كان في كلام الإمام لأخذنا به جعلناه قيدا للحكم، ولكن ما دام ليس في كلام الإمام وإنما يوجد في كلام السائل فهذا ليس قيدا للحكم. نحن نقول أولا أن هذا العنوان جاء في كلام الإمام عليه السلام كذلك ليس حسنا في كلام السائل، ولذلك نرى في صحيحة عبد الرحمن أن الذي استند إليه وجمع الفقهاء استندوا إليها يقول إذا دخلت المسجد الإمام يقول ويبدأ بالكلام ليس هناك سؤالا، الإمام يقول إمام الصادق عليه السلام إذا دخلت المسجد والإمام راكع فظننت أنك إن مشيت إليه رفع رأسه قبل أن تدركه فكبر واركع. فهذا الأمر جاء من الإمام عليه السلام مباشرة، وفي لفظ الإمام إذا دخلت المسجد والإمام راكع. وكذلك في صحيح معاوية بن وهب وربما رأيت أبا عبد الله عليه السلام يوما دخل المسجد الحرام لصلاة العصر ثم كبر وحده ثم التهى بالسكوت، فهو ده كلام فعل الإمام يبين فعل الإمام. وصحيحة عبد الرحمن نص كلام الإمام جاء في المسجد. فعلى ذلك على رأيكم إذا كان في كلام الإمام نأخذ به وإذا كان في كلام السائل لا نأخذ به، هذا في كلام الإمام فعليكم أن تأخذوا به إذا التزمنا بهذا الأمر. ثانيا لا أرى فرق بين أن يكون هذا التعبير أي في كلام الإمام أو السائل، لأن السائل عندما يسأل عن شيء الجواب يضع على السؤال، الجواب سواء من سائل يقول دخلت المسجد صار هكذا أو الإمام إذا قال إذا دخلت المسجد، إنما يقول دخلت المسجد فخفت أن يقوم الإمام الجواب يقوم على السؤال الذي هو طرحه. فعلى ذلك إذا كان السؤال مقيدا بشيء الجواب كذلك يتقيد بنفس الشيء، إلا إذا كان صرح بالتعميم يعني هو سأل عن الخاص والإمام يجيب عن العام لا بأس به. الإمام قد يأتي بكبرى ويقول كل ما دخلت هكذا، ولكن ما دام السائل سأل من الخاص فالجواب كذلك يدعو في الخاص. هنا مثلا الناس في الإمارات الأحاديث نعم يقول مثلا في صحيح محمد المسلم أن عن الرجل سئل عن الرجل يدخل المسجد فيخاف أن تفوته الركعة فقال يركع قبل أن يبلغ القوم. يركع ضمير مستتر في يركع يعود إلى من؟ يعود إلى الرجل الذي في المسجد، لأنه قال دخلت أن الرجل يدخل المسجد فالإمام يقول يركع، يعني يركع هذا الرجل كأنه الإمام قال يركع هذا الرجل الذي دخل في المسجد. فعلى ذلك الجواب دائما يروع على السؤال إلا إذا صار هناك تسليم بالتعليم.
ولم يسع هو الغنم في
بسمه. نعم، يعني الذي هو يدخل يسأل السؤال الرجل يدخل المسجد فالإمام قال يركع، يعني هذا الرجل الذي دخل المسجد يركع. فعلى ذلك لا يمكن نفصل بين كلام الإمام وكلام السائل إلا إذا الإمام نص على التعليم، وإلا إذا لم نص على التعليم وقلنا أن كلام السائل خاص فالجواب يدعو على السؤال الخاص، فالجواب خاص مثل السؤال كالسؤال. كما أن في رواية أخرى مرتبة أمار نعم مرتبة أمار أدخل المسجد وقد ركع الإمام فأركع بركوعه وأنا وحدي وأسجد إذا رفعت رأسي عن أي شيء أصنع، إنما يسأل عن أي شيء أصنع. ماذا ذلك يقول؟ أدخل المسجد وقد ركع الإمام فأركع بركوعي وأنا وحدي وأسجد إذا رفعت رأسي فأي شيء أصنع؟ الجواب قم فاذهب إليه. خطاب إلى من؟ خطاب هذا الإنسان الذي دخل المسجد فصار معه هكذا. فعلى ذلك لا يمكن أن يخص بالأمر، بما أن في كلام السائل جاء لا يؤخذ به، والمفهوم إذا جاء في كلام الإمام يؤخذ به. لا، إذا لم نأخذ ما في كلام السائل ولا الإمام، وإذا كان قيد يكون قيدا في كلامهما ولا يمكن تفريغ بينهما. فعلى ذلك وكذلك جميع الروايات التي وردتهم، وهو خمس روايات ذكرناها، أربع منها صحة وواحد منها كان موثقة، كلها جاء كلمة مسجد فيه، لم يخلو عن عنوان المسجد، سواء كان بعضها في سؤال السائل وبعضها في كلام الإمام هو فعل الإمام الذي يذكره. نعم، هنا إذا قلنا نحن نعرف أنه سواء كان في كلام الإمام أو في كلام السائل لم يكن خصوصية للمسجد، بما أنه عادة كان يصلي في المسجد ويذكر قصته فلا خصوصية للمسجد. فنقول نعم هذا الحكم أعم من المسجد، لأنه نعرف أنه لا خصوصية للمسجد في الحكم، وأن نعرف من سياق الكلام أو من بدء الموجود أن عنوان المسجد كان لأنه عادة كانوا يصلون في المسجد، فكان السؤال في الحقيقة عام، ولم يكن المسجد قيدا لا في كلام السائل ولا في كلام الإمام. فنقول نعم لا فرق بين المسجد وغير المسجد. ولكن إذا بغي الاحتمال أن المسجد خصوصية، لعل في المسجد بما أن الناس جاهزين للصلاة فهو إذا دخل ولم يصلي يعني يعاب عليه، ولذلك لعل في المسجد خصوصية واحترام المسجد أو صلاة رسمية في المسجد، ولكن عندما في الصحراء يصلون أو في البيت ممكن أن لا يكون. إذا احتمل عدم يعني تعميم الأمر فاللفظ خاص فلا بد أن يأخذ بخصوص، ونقول إنما في المسجد يكون هكذا. ولذلك لعله الاحتياط أو الأحوط في غير المسجد أن لا يقتدي ولا يأتم إلا بعد الوصول إلى الصفوف، من بعيد لا يكبر، لأن كل رواة جاء في المسجد ولا نطمئن بعد الخصوصية للمسجد، لأن مجرد الاحتمال يكفينا، لأن اللفظ خاص رفع اليد عن ظهور النفس بغريمة المقام هذا إنما يجوز إذا كانت القرينية قرينية قصعية يحصل عند الاطمئنان حتى نرفع اليد عن اللفظ، وإلا اللفظ هو الميزان في العمل وحجة علينا أو لنا. فرغنا من هذه المسائل 30 أن السيد رضوان الله عليه عندما يدخل في باب صلاة الجماعة بعد بيان كليات صلاة الجماعة ذكر 30 مسألة وانتهينا منها. نعم، هو يقول الرجل يدخل المسجد ويفعل هكذا، الإمام يقول دخلت المسجد بكذا، يقول دخلت الرجل يدخل، لا لدي خصوصية للمسجد في كلام الإمام وفي كلام السائل وليس له خصوصية. إذا استطعنا أن نتيقن بعدم الخصوصية نأخذ اليقين، ولكن إذا بغي الاحتمال أن للمسجد خصوصية لا نستطيع أن نأخذ بتعميم، لأن التعميم لا بد من إثباته، لأن الله خاص، ولكن مدلول تعميم مدلول الخاص إلى غير المورد يحتاج إلى توضيح المناط واليقين على أنه ليس بخصوصية للمسجد وإنما جاء من باب العادل لا أكثر. على كل حال، ولكن أن نقول احتياط لا أقل موضع الاحتياط، لأن في جميع الروايات جاء لفظ المسجد، لا نرى رواية ليس فيه لفظ المسجد سواء في السائل أو الإمام عليه السلام. ثم السيد رضوان الله عليه يفتح فصلا جديدا في هذا الباب، يقول فصلا: يشترط في الجماعة مضافا إلى ما مر من المسائل المتقدمة أمور، أحدها أن لا يكون بين الإمام والمأمون حائل يمنع عن مشاهدته، وكذا بين بعض المأمومين مع الآخر ممن يكون واسطة في اتصاله بالإمام، كمن في صفه من طرف الإمام أو قدامه إذا لم يكن في صفه ممن يتصل بالإمام، فلو كان حائل ولو في بعض أحوال الصلاة من قيام أو عروج أو ركوع أو سجود بطلت الجماعة، من غير فرق في الحائل بين كونه جدارا أو غيره، ولو شخص إنسان لم يكن معموما. نعم، إذا إنما يعتبر ذلك إذا كان المأموم رجلا، أما المرأة فلا بأس بالحائل بينها وبين الإمام أو غيره من المأمومين مع كل إمام رجلا، بشرط أن تتمكن من متابعة بأن تكون عالمة بأحوال الإمام من القيام والسجود ونحوها، مع أن الأحوط فيها أيضا عدم الحائل هذا. وأما إذا كان الإمام امرأة أيضا فالحكم كما في الرجل. هذه المسألة وضع عليه تعليقات من الفقهاء، نذكر ما ذكر في عروة النسخة المحشى نفس الأمر. عندما قال السيد رضوان الله أن يشترط في الجماعة مضافا إلى ما مر، يعني ما قلنا في المسائل 30 مسألة التي ذكرناها مضافا إلى ما مر في المسائل المتقدمة أمور، أحدها أن لا يكون بين الإمام والمأمون حائل يمنع عن مشاهدته، يعني إذا جراف أو باب أو أي شيء، وكذا بين المأمون. هنا تعليقة للسيد القوي رضوان الله عليه، يعني اعتبار عدم الحائل بين الإمام والمأمون المانع عن مشاهدته، وكذا اعتبار عدمه بين بعض المأمومين والبعض الآخر الواسطة في الاتصال مبني على الاحتياط، وإنما المعتبر في الجماعة عدم الخاص بين الإمام والمأمون بما لا يتخطى من سترة أو جدار ونحوهما، وكذا الحال بين كل صف وسابقه. ورضوان الله عليه يرى أن عدم الحائل هذا احتياط، وإنما المعتبر في الجماعة عدم الخاص بين الإمام والمأمون بما لا يتخطى، بما لا يتخطى ليس مسافة، يعني بل يمكن تجاوز عنه عبور عنه، بما لا يتخطى من سترة أو جدار ونحوهما، يعني إذا كان سترة لا يمكن المرور أو جدار هذا بإشكال، ولكن إذا كان شيء قصير يمكن الإنسان يمر عليه هذا لا بأس به. بعد ختم السورة أوجئ إلى علم الماء بكذا الحال بين كل صف وصابره بين الصفوف إذا كان مانع. ولكن ما يمنع من العبور لا إشكال فيه، إنما المانع الذي يمنع عن التخطي إلى جانب الآخر والتجاوز إلى جانب الآخر هذا لا يجوز لدخول من به صحة الصلاة. ثم هذا عندما يقول السيد الله كذا بين بعض المأمومين مع الآخر مما يكون واسطا في اتصاله كمن في صفه من طرف الإمام أو قدامه إذا لم يكن في صفه من يتصل بالإمام. قد يكون إنسان يتصل بالإمام من جانب يكفيه، إذا من الجانبين ليس متصل بأس. إذا من أهل الجانب متصل بالإمام لا لازم أن يكون من مقدم كذلك متصل أو من الجانب الآخر، يكفي هذا الأمر. مهم أن يكون له اتصال ما من جهة ما. ولذلك يقول رضوان الله عليه نعم يكون وكذا بين بعض المأمومين مع الآخر ممن يكون واسطة في اتصاله بالإمام كمن في صفه من طرف الآخر من طرف الإمام أو قدامه إذا لم يكن في صفه من من يتصل بالإمام. يعني إذا كان في صفه وهو الإمام في ذلك الجانب وعلى اتصاله من جانب اليمين بالإمام لابد أن يكون اتصاله بشخص الثاني في جانب. إذا كان أمام شخص هذا الإمام أمام متصل بالإمام يكفيني. كذلك إذا كان في الأمام غير متصل ولكن من جانب اليمين أو اليسار اتصال لا بأس به يكفي. ولذلك يقول كمن في صفه من طرف الإمام أو قدامه إذا لم يكن في صفه من يتصل بالإمام. فلو كان حائلا ولو في بعض أحوال الصلاة من قيام أو قعود أو ركوع أو سجود بطلت جماعته. هنا عندما نقول بلوا في بعض أحوال الصلاة السيد البرياني يأتينا بحاشية يقول يعني إذا وجد ما يمنع المشاهد من جميع حالات الصلاة في حال تبطل الجماعة وإن ارتفع في حال آخر من الصلاة. يقول ليس المراد بد هذا الكلام بد في بعض الأمر يزعم أنه في بعض الحالات يعني عندما أسجد يكون واصل ولكن عند القيام ليس فاسده، ليس مراده هكذا بل حدوث المانع في البين. يعني ما بد أن لا يكون حادث مانع من أول الصلاة إلى آخر الصلاة إلى أن اختديته ولم يكن حائلا ثم حدث حائل في سواء كنت في حال السجود أو في حال القيام أو في حال الركوع هذا يمنع. فعلى ذلك المراد من جميع أحوال في فلو كان في بعض أحوال الصلاة بعض أحوال الصلاة ليس المراد عندما يسجد الحائل موجود حائل مثلا نصف متر وأنا أصلي والآخر في جانب الآخر أنا عندما ساجد هذا الحائل موجود عند القيام كذلك موجود ولكن هذا الحائل لا يمنع. ولكن إذا حائل غير موجود في أثناء الصلاة يضع ضربة فيما بيننا دقائق ثم يرفع هذا يضر بالصلاة سواء كنت قائما أو راكعا أو ساجدا أو جالسا في جميع الأحوال.
إذا كان الحائل قصير
ويفرض مثلا جدار إذا قلنا ما يضر في حال القيام لا يضر في حال السجود كذلك. يعني أن السيد رضوان الله عنه يجب أن يبين كلام السيد يعني يفسر يبين كلام السيد أن السيد قال فلو كان حائلا ولو في بعض أحوال الصلاة من قيام الأبوود الأبوود الرسيود بطلة الجماعة. هو سيد بن فايل يعني إذا وجد ما يمنع المشاهدة في جميع حالات الصلاة في حال تبطل الصلاة وإن ارتفع في حال آخر من الصلاة ارتفع في حال ووجد في حال جاء شيء. كما أن الشيخ حائل رضوان الله عليه عبد الكريم كذلك يقول يعني لو كان حائل يمنع المشاهدة مطلقا ولو وجد في بعض حالات الصلاة يعني في بعض حالات إذا كان مضر. فيبين هؤلاء الحواشي يبين كلام السيد رضوان الله عليه في هذا الأمر. ثم عندما يقول من قيام أو قعود أو ركوع أو سجود هنا مثلا في الجماعة هو هنا علق عليه الشيخ محمد رضا أو ياسين رضوان الله عليه، يعني يعني أن الحائل المالك شرعا يذبح وإن حدث هذا السجود فقط، فلا ينافي ما سيأتي من عدم قابعينه الحائل حال السجود دون غيرهم من الأحوال فلا تقبل. هو كان يبين هذا الآن أن السيد أراد ذلك إذا حدث يضر، ولكن الشيء الثابت الذي لا يضر في حال القيام لا يضر في حال السجود كذلك. يعني إذا قلنا إذا كان الحائل قصيرا بحيث عندما هو قائم صلاة سيئة ففي حالة السجود كذلك صلاة سيئة، الحائل ليس في الحقيقة عنوان الحائل ليس له حيدونة. بين الشيخ الياسين كذلك هذا الأمر، ثم في عندما يقول بكرة الجماعة أن سيد عبد الهادي الشيرازي رضوان الله عليه يقول وإن كان قصيرا بحيث لا يكون حائلا إلا في حال السجود فلا يقعد عدم مانعيته كما سيأتي منه قدس سره. هذا تفسير لكلام كل هذا الأفراد. ثم يقول من غير فرق بين الحائل، فرق في الحائل بين كونه جدارا أو غيره، ولو شخص إنسان لم يكن معموما. هنا يعلق المعلوم في ضربه إلا أن يكون في صلاة فاسد لم يعلم فسادها، يعني إذا كان هذا ليس مأموم جلس وقاف لنفسه هذا معنى، ولكن هو يصلي ولكن صلاة باطلة وهو لا يعرف أن صلاة باطلة هذا لا يعرف، يعني في حالة الصلاة ثم بعد أن يعرف أنه كان صيام مجلس فنسي هذا لا يعرف ما يكون في جانب آخر. كما عندما يقول نعم إنما يعتبر ذلك في ذلك إذا كان المأموم رجلا، أما المرأة فلا بأس بالحائل بينها وبين الإمام أو غيره من المأمومين. هنا كذلك أشهد على السيد رضوان الله عليه أن الشيخ الياسين شيخ محمد رضا الياسين هم الرجال منهم دون النساء بعضهم مع بعض الأحوال، يعني يقول أن الواصف يجوز أن يكون بين المرأة والرجل، ولكن بين المرأة والمرأة إذا كان حائل يضر، لأن كلام السيد رضوان الله عليه مطلق، لعله غفل عن توضيح هذا المقطع. أن السيد رضوان الله عليه نعم يعتبر ذلك إذا كان المأموم رجلا، يعني حائل الذي ذكرها إنما يضر إذا كان المأموم رجلا، أما المرأة فلا بأس بالحائل بينها وبين الإمام أو غيره من المأمومين. ظاهر هذا الكلام إذا كان بين النساء كان لا بأس به، يعني إذا كان مثلا لك رجال ثم بعض ثم النساء ثم بعض ثم النساء، النساء يعني أن يصير الفصل بين النساء والنساء بحاجزه. ظاهر كلام السيد أنه يرى لا بأس به، لأنه يقول أما المرأة فلا بأس بالحائل بينها وبين الإمام أو غيره من المأمومين مع كل من الإمام رجلا، لو كان الإمام رجل حتى إذا كان بينهم وبين المأمومين لا إشكال فيه. فالذي أشكل عليه السيد آل ياسين قال الرجال منهم دون النساء بعضهم مع بعض على الأحوال، يعني إذا كان غير من المأمومين من الرجال ولكن غير من المؤمنين من النساء يكون حائل بينهم بينهن وبين تلك النساء هذا يضر. كذلك الشيخ حائل رضوان الله عليه ان كان رجالا، اما الحائل بين النساء ففيه اشكال وان كن مقتديات بالرجال، يعني ولو ان الامام رجل ولكن اذا جاء دور النساء الفصل بين النساء بحائل هذا يضر لا فرق بين الرجال والنساء عن ذلك، فإنما يكون الفاس بين الرجال والنساء يجوز، ولكن بين النساء والنساء لا يجوز سواء كان الإمام رجلا أو امرأة. ثم يجب بشرط أن تتمكن من المتابعة، لأن يعني المرأة يجوز أن يكون بينها وبين الإمام وبين المأمومين الرجال حائلا إذا تتمكن من المتابعة، إذا تمكن من المشابهة بأن تكون عالمة لأحوال الإمام من قيام أو ركوع أو سجود ونحوها، في هذا الشرط. ثم يذهب فورا ذلك يقول نعم ما أن الأهوج فيها أيضا عدم الحائل، يعني الأهوج حتى إذا علمت أن لا يكون بين النساء من النساء بين النساء والرجال حائل. وأما إذا كان الإمام امرأة أيضا فالحكم كما في الرجل. فورد عن الرأي احتياطا مستحبا أن لا يجئ بين النساء والرجال حائلا سواء جدار أو فرد أو أي شيء، بل يكون الرجال أمام والنساء مباشر فوق الرجال من دون فاصل. ولكن هذه احتياط مستحب لأنه قد أفسد الجواز. أما إذا كان الإمام امرأة أيضا فالحكم حكم الرجال كما في الرجال، يعني إذا كان المرأة إمام المرأة لا يريد الفاصل أبدا بين الإمام وبين المأموم، إذا كانت الإمام هي امرأة لا بين المأمومين معلومات ولا بين الإمام وسائر المأمومات. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. تفاصيل المسألة إن شاء الله من غد فما بعد.